إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى العيب السادس أو الخامس من العيوب التي تتصف بها الكلمة فتخل بفصاحتها، أو عفوا الكلام يتصف بها الكلام فيخل بفصاحته. أن كنا في عيوب فصاحة الكلام، وهذا العيب الخامس بسيط فيه، وهو كثرة التكرار. تكرار الكلمة الواحدة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا أو ضميرا، كذلك الاسم عام أن يكون ظاهرا أو مضمرا، فهذا بلا شك يخل بالبلاغة. فمثلا والله جاء زيد، ثم قلت إلى زيد كذا، ثم إلى آخر، ثم نظر إلي زيد، يعني دائما تكرر الاسم دون ضمير مثلا، أو حتى نفس الضمير تكرره متتابعا ولا بعض بصورة تبعث على الملل والسأم في نفس السامع من تكرار هذا الاسم. ولكن هذا إذا لم يكن هناك موجب راجع يرجح التكرار، أحيانا يكون تكرار الاسم محمودا محبوبا، صحيح أم لا؟ كما في هذا المثال المشهور. عليكم السلام ورحمة الله. إلا أن تكرار الاسم يكون محمودا ومحبوبا إذا كان بحسب حال السامع بلا شك، يعني أحيانا كما سيأتي في تعريف البلاغة يكون هذا الكلام محبوبا وخفيفا على النفس باعثا على الراحة عند هذا المستمع، لكن عند المستمع الآخر لا يكون ذلك أصلا مرغوبا فيه. الآن مثلا في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد، هنا كرر اسم الرسول صلى الله عليه وآله، مع أنه يعني لولا المرجحات الأخرى المتعلقة بحبنا لهذه الذات الشريفة المقدسة التي هي أقدس ذات في الوجود بعد ذات الله سبحانه وتعالى، بعد الذات المقدسة، لكان التكرار هذا غير مرغوب فيه وخلاف المعتاد أصلا من تعابير العرب، صحيح ولا لا؟ يعني مثلا عادة اللهم صل على محمد وآله، هذا مألوف عند العرب، عليكم السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وآل محمد كما ترحمت، وبارك على محمد وآل محمد إلى آخره. ما نرى أنفسنا يعني تمتعض ولا ينبعث فيها السأم من تكرار هذا الاسم، لأن هذا الاسم محبوب، لأن هذا الاسم محبوبا عندنا. فالتكرار على كل حال في ذاته غير مرغوب فيه في البلاغة، لذا كان هناك مرجح آخر يكون مقدما على وغالبا على هذا السأم الذي يحتمل صدوره من تكرار الاسم، فحينئذ أصلا بالعكس هذا التكرار تكرار محمود يصير.
آية الشريفة لا يوجد تكرار، فنحسن ومسى الله فارحمها وفجرها وتدورها.
فطبعا شنو لابد هناك نبحث؟
تعبيرها تكرر أربع مرات.
صحيح، وهذا لولا مرجحات أخرى، لولا يعني مقتضيات أخرى للتكرار تجعل منه أمرا، عليكم السلام ورحمة، أمرا محمودا لكان التكرار في نفسه قليلا. نبحث مثلا في هذه فألهمها فجورها وتقواها، حديث عن النفس الإنسانية، طبعا لو أردنا مثلا أن نستكشف أو أن نرجع إلى هذه الآية الكريمة، شنو الغرض البلاغي الذي استفيد من تكرار الهاء هنا؟ نحن بلا شك نحس كما نحس في جميع آيات القرآن أنه ليس هناك لفظة تنبو في مكانها، الألفاظ في ذواتها فصيحة، التركيب في ذاته فصيح، البلاغة في النهاية متجسدة في هذا القرآن العظيم إنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن فعلا يعني الآن إذا واحد تعود أسلوب القرآن، أعطيته نموذجا من أسلوب القرآن ثم أسمعته كلاما آخر هو محرف، يعني ليس بالكتاب العزيز، ليس من كلام القرآن، قريبا منه مثلا لكنه محرف، مثلا كلمة حذفت وضيفت مكانها، كثير من الأحيان نشوف احنا بذوقنا أن هذا لا يتناسب ولا يتناسق مع ذلك المستوى العظيم من البلاغة، بلاغة القرآن الكريم. هنا بلا شك لا نحس ثقلا نحن في هذه الآية الكريمة، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هنا إذن التكرار من ضمن العيوب التي تخل بفصاحة الكلام.
حتى انواع الابتداء اللي بيجاء فلان وضرب فلان
نعم
مبتدأ من قبل السابق
صحيح. يعني اولا العرب لغة العرب مبنية على الاختصار والاختزال، ثم يعني تكراره يوجب ثقلا بلا شك، يوجب سأما، لكن نقول ليس دائما، احيانا توجد امور اخرى تستدعي، ولو لم يكن الا هذا السبب البسيط انني اريد ان اثقل عليه، اريد ان اثقل على السامع فاكرر مثلا لغرض معين. خب انا هنا اعتبر بليغ، وصلت بالبلاغه، وصلت بالكلام حد البلاغه المطلوبه، انا هنا عندي غرض معين، لان غير مطابقه الكلام لمقتضى الحال، المطلوب هو حال معينه فاتي بمقتضياتها، انا في حاله معينه واتي بما يقتضي، انا الان امام حاله معينه في هذه التجربة الأدبية، وأريد أن أعطي هذه الحالة حقها ومستحقها وما يناسبها، فآتي بما يقتضي هذه بما يناسب هذه الحالة، يعني المناسبة بين المقتضي والمقتضى، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما سيأتي في تعريف البلاغة إن شاء الله في هذا اليوم. من الأمثلة التي يعرضها للتكرار المستقبح: إني وأسطار سطرن سطرا، لقائل يا نصر نصر نصرا. يقول طبعا بعض الأمثلة قابلة للأخذ والرد وللمناقشة فيها، يعني في تعبيرها عما نحن فيه. يعني طبعا قصده هنا إني وأسطار سطرن سطرا، في الشطر الأول أسطار وسطرن وسطرا، لقائل يا نصر نصر نصرا، يعني واضح تكلف الشاعر في سطره، فقد سطر سطرا هاتين يعني الألفاظ في الشطر الأول والشطر الثاني، في الأول سطر وفي الثاني نصر. قول المتنبي: أقل أن الاقطع، هذا البيت يعني أنا حاولت أقرأ بحيث يعني ينتظم الوزن تماما، ما أدري إذا أحد منكم توصل إلى قراءته بحيث لا ينكسر الوزن، أنا أشوف كل ما آتي يعني من طريق معين ما أشوف يستقيم عندي وزن وأخفض. أقل أن الاقطع أو أقل أن الاقطع، هنا لازم أفتح حتى يستقيم، أقل أن الاقطع أجمل علس العلي، زد هش بشر تفضل. ها تفضلوا
الثالثة كلمة يعني
شلون؟
أعقل يعني ما أعقل
أعقله
يعني
قدام أجل ما قلنا عقل أقطع
أقل
أن الأقطع يمكن يقطع يجمل، لأن هي كلها فعال آمر فلازم يكون يقطع. أقل أن الأقطع أجمل
أقل
علس العلي، يعني هي كلها فعال آمر. طب زد هش بش، يعني زد هش بش تفضل أدني سرصلي، زد هش بش تفضل أدني سرصلي، يعني ممكن الشطر الثاني أقل أن الأجمل علة العيد. صحيح كلامكم، انتوا صنعتونا في الديوان
لازم
أنا ما عندي بعد ديوان المتنبي ولا كان رجعنا إليه، لأن أنا يعني شفتها ما تستقيم الوزن. أقل أن الأجمل على سل عدي، نعم طبعا لأنه الفعل إذا صار مضعف يصير بالفتح يفتح آخره بسبب علة مصرفية، يعني أقل أن الأجمل على سل عدي، زد هش بش تفضل أدني سر صلي سر، المفروض عدد زيد هش بش تفضل أدني سرة صلي، مفروض سرة. ها شيخنا إذا أطعتهم الديوان تأكدتم من سرة؟ سرة
الكتاب بكتاب يعني ما مراجعة، بس بكتاب ما موجود عندي.
ها في كتابكم بموجودة. ها صحيح، زيد سرة مشددة بالفتح لو مسكنة مشددة، هو الصحيح اللي عنده مشدد هو الصحيح، ولا يختل الوزن، وزن الشاعر وزن البيت. هذا من أي بحر هذا؟ درستم عروض؟ ها زد هش بش تفضل أدني سرصل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. إن البسيط لديه يبسط الأمل من البحر البسيط إلى واحد إذا خطحها ويشوف وزنها مستفعل فاعل مستفعل فاعل. زين وكقول أبي تمام في المديح كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روحه. هنا أين التكرار شيخ؟
التكرار أين في الروح
ما في تكرار قصركم؟
وين التكرار يعني؟
ها وين التكرار؟ ها شيخ اسمكم؟ اسمكم مميز لكنه صعب الحفظ الله أزمحه إيه أحسنتم. ممكن تقول لنا شنو التكرار؟ يقول وين التكرار في البيت الثاني كأنه في اجتماع الروح؟ لا في بيت أبي تمام
الروح
الروح ما اجتمعت الروح
في
يعني حرف الجر في كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة. أحسنتم نعم يعني تكرار حرف الجر ثلاث مرات. بعد سيد محمد في تكرار آخر في البيت مستقبح أحسنتم ضمير الهاء أحسنتم كأنه في اجتماع الروح فيه له هنا ثلاث مرات في الشطر الأول وفي الشطر الثاني مرة واحدة فأربع مرات تكرر ضمير الغائب.
ما يستطيع
أن يلعب بين الشعير يقول عن أي شيء يعني يتجاوز بين الشعير وزي ما تكرر الضوء. إحنا قلنا قول لا ما نقول كل إلا أنه هذا يرجع في النهاية إلى الذوق. إذا كان هذا رب بلاغي مثل ما في قولنا كما قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد فهذا بلا شك لا إشكال فيه. هني طبعا هذا راجع للذوق. في هذا البيت قصدكم في بيت أبي تمام ما تشوفون يعني قصدكم تكرار يعني في هذا البيت قصدكم اعتراضكم على هذا البيت؟
لا ما أنا قصدي إن قد لا يكون كلامه مشتقين يعني الاتيان بالتمديد على التكرار في البيت الثالث كأنه باجتماع الروحي فيه
يعني قصدكم قد يكون هذا المثال غير صالح؟
ما يستطيع متعرفه عمال ينسى يعني
خوف التعرف ما في نفسه لابد يكون بعد اتخذ هيئة وقالبا جميلا وثوبا نظيرة
وأي جميل
يعني تو في رأيكم أن هذا البيت ما في مشكلة
بي. يعني كأنه باجتماع الروحي فيه له في كل جارحة من جسمه روحه يعني
يعني يعني هو شوف طبعا هو مو واضح بلا شك قد بعض الأمثلة قد تقبل النقاش يعني مثل هذا يعني خاصة أمثلة تكون فيها والله نص نص
الأول
اللي تكون في الوسط مثلا فيها تكرار شيء من ذلك التكرار لكن ليس بالغا حد القبح مثلا الشنيع فيمكن يعني يقبل
حق المتنبي الأول صحيح
شنو؟
المتنبي الأول بيت المتنبي عبد الأنيلي جمال عبد السلع الدين مثلا هذا صحيح حتى تؤدي إلى صعوبة في اللسان وأيضا ثقل على السمع هذا
نعم التكرار. إيه بس احنا في بيت عفوا في بيت المتنبي ما وقفنا عند التكرار الذي صدر عند المتنبي شنو التكرار ماذا؟
نعم
بلا شك هو التكرار بيصير فعل الأمر صيغة فعل الأمر يعني كل أفعال أمر زد هشة يعني كله حتى بعد لما أراد أن يذكر قائمة جديدة في الشطر الثاني أتى بفعل أمر زد علينا فكلها أفعال أمر ليس من كلمة هنا إلا وهي فعل أمر فهنا يعني أقول أتى بها لهذا الأمر يكون لابد لأنه هنا الصيغة هنا قال كذا كان سو كون اللفظ الواحد اسما أو فعلا إلى آخره المفروض يعني إذا يبغيه المثال يكون أو صيغة يعني تكراره فعلا نوع معين من الأفعال
أو حرفا
يعني اللام مرفوض
يعني ليس أي لام خب اللام حرف مبنى وليست حرف معنى يعني حروف المباني الآن تقول بعد لا يأتي أتى بهكذا همزة لا هذا ما يصلح لا شك أنه الكلمات ستتكون من هذه الحروف ثم احنا نتكلم عن شنو على التكرار بين الكلمات يعني نتكلم عن العيوب التي تخل بالفصاحة في الكلام المركب وليس في الألفاظ
سوء بركب لفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا وأدب ثلاثة أبيات الأول مما مثل به الاسم والثاني مما مثل به الذات والثالث مما مثل به الحرف يعني كما نقول يعني من لف ونف مرتب
إيه فقصدكم أن الفعل مقصر صيغة فعل الأمر صح؟
أيوة
تكرار الصيغة
إيه
لأن الشيخ يقول أنه هذا ليس باسم ولا فعل ولا حرف إنما هو صيغة هو هيئة وصيغة صيغة فعل الأمر
الصيغة ما هي خارجة عن هذا القضية
لا الصيغة خارجة بلا شك
إيش؟
الصيغة الصيغة قد تكون اسما وقد تكون قد تكون
لا تسمى هذه لن تخرج عن أحد هذه الأشياء مثلا
تخرج بلا شك
يعني إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف يعني هل بالصيغة هنا ليست اسم ورافع ولا
لا الصيغة ليست حرف لأن الصرف لا يتناول الحروف والحروف وهذا الذي نتحدث عنه وزن والوزن خاص الميزان الصرفي موضوع صرفي والصرف لا يتناول الحروف كما درستم موضوع علم الصرف الكلمة لكن ليس بإطلاقها نوعان فقط من الكلمة هو الاسم والفعل
ولا يتناول حتى الاسم
المصرف
الاسم الذي ليس بمتمكن لا يتناوله
علم الصرف لا لكن في الجملة يتناوله لا بجملته في جملة أما الحرف أصلا تتكلم هيئة الحرف ما عدنا هيئة الحرف الصرف لأن إيش لأنه لا يجري عليه بعد التصريف والتغيير وتغيرت من هنا إلى هنا وصار وزنها مثلا علن والصار وزنها فعل قد يكون فلع أصلا لا يجري عليها كل هذا فلا مزية ولا فائدة ولا ثمرة من وزن الحرف على كل فهو بلا شك يقصر هنا صيغة الفعل صيغة فعل
الأمر
نعم
تكرار بلا
كثرة يعني كرر مرتين مثلا لا يعتبر كثرة أما يكرر ثلاث فما فوق يعتبر كثرة
يقول يعني إذا كررها مرة ثانية يعتبر
يعني كثرة التكرار والعيب الخامس هو كثرة التكرار فمتى يكون التكرار كثيرا عندما صار ثلاث أربع مثلا مرات فشنو بقى بالضبط إشكالكم عفوا خل الشيخ أول
يعني تكرار بلا كثرة يعني التكرار يعني كثرة عدد يعني
قد يكون التكرار كثيرا التكرار هو تكرر اسم مرتين عدد وإنما تكون العادة عادة إذا تكررت مرتين صح لكن متى يكون التكرار كثيرا إذا صار مثلا ثلاث أربع إلى آخر
هذا
هذا يعني كثرة التكرار
يعتبر تكرار بكثرة
يعتبر تكرار بكثرة تكرار بلا كثرة مرتين يعني لما يتكرر مرة أخرى فيكون المجموع مرتين يعتبر تكرارا كثيرا يعتبر فقط تكرارا لكن ليس كثيرا والشيء المذموم والعيب هو كثرته وليس مطلق التكرار تفضل شيخ خلاص ما عليكم سؤال هذا هو نفسه زين وكقول أبي تمام عندنا السادس تتابع الإضافات طبعا تتابع الإضافات معناه أن تكون كلمة مضاف مضاف إليه وبعدها مضاف مضاف ثم وهكذا مثلا ثلاث أربع مرات كلها إضافة كما في هذا القول حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمع أو من سعاد سيدنا شرائكم
سعادة
من سعادة ومسمع
من مصر
أنا أقول من سعاد أنا أقول من سعاد نعم لا لا أنا الآن هي من مضافة أقول من سعاد خطأ ليس صحيح
هذا الممنوع من الصرف
إيه ممنوع من الصرف المفروض سعاد ولا سعاد
سعاد
سعاد ولا سعاد أريد رنة التنوين ما سمعت الرنة سعاد ولا سعاد سعاد خب إذا سعاد ممنوع من الصرف إذا النظرية خالف التطبيق لازم يقول من سعادة تقول ممنوع النصر من سعادة يعني ها صح أنا أقول من سعادة أقول خطأ والله صح من سعادة هنا
جوز وجهين بما إذا كان ثلاثيا سافر النصر مثلهم
أي خط لا هذا سيدنا هذا ما يشغل في حين احنا هذا لسنا هذا مثلا لا ينطبق عليه الآن أريد أتكلم عن سعادة هذه ليست هند وإنما هي سعادة
ممنوع
النصر لكن أقول في هذا البيت نستطيع أن نقول سعادة لماذا الضرورة الشعرية بلا شك أنها أحلى طبعا هنا لا ينكسر الوزن إذا قلنا من سعادة لكن أحيانا يكون مستقبحا يعني أو شنو ثقيل يعني قولنا فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي أو فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي ماذا أيه اللي أيه الأفضل
فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي
فأنت نعم فأنت كلام الحمامة زين يعني سعادة عندكم أخف طبعا هذا راجع إليكم أخبر كل الوجهين صحيحين وملخص القول إن فصاحة الكلام تكون بخلوه من تنافر كلماته يعني إن والله أن المفروض في أحد بعض النسخ فيها أن بالفتح
وعنه أن
بعد القول إن
وملخص القول أحسن.
لا ملخصه عنا.
لكن ملخص القول هنا مضاف إليه.
ملخص القول.
يعني لم يقول قال إن هو لن جل قاعد يعي. إيش رأيك سيد؟
خبر ملخص.
أحسنت.
يعني مفترض ما بيقول الحاصل في هذا أنه يقول كذا أن يقول كذا.
فإذا القاعدة شنو في إن؟
حبت هنا.
لأنه حيث يمكن تأويله إن أو أن نقول مع معموليها بمصدر صريح. يعني كل تكون بمثابة المفرد تكون مفتوحة الهمزة صح؟ وحيث لا يمكن تكون مكسورتها. هذا من القبيح ومن الحسن مكسورتها. نعم.
يعني وملخص القول نقصيا إن يعني كأنما فصل الكلام الذي
أبدأ. يعني وهذا والمشكلة هنا من وجود القول ووجود كما أشرتم. لكن الآن نسأل نقول ملخص هي مو مبتدأ؟ أين خبره؟ أسألك بالله أين خبره؟ مو هذه إن فصاحة إلى آخر مو هذا ملخص القول. فإذا خبر خبر يعني صار شنو صار هنا يعني مؤولا مع معموليها بخبر فصارت مفتوحة الهمزة. ومن ضعف تأليفه وتعقيد معناه من وضع الألفاظ بغير المواضع اللائقة بها. هذا شنو هذا؟ طبعا هذا قوله. احيانا اشوف صف الى الكتابة غير صحيح يعني يذهب الى سطر جديد وبعده. يعني ان فصاحة الكلام تكون بخلوه من تنافر كلماته ومن ضعف بعد. ليش تقصى وبعد سطر جديد المفروض مع بعض يعني حتى بعد يشوف السير هذا كثير لازم نزيد المدة. بخلوه من تنافر الكلمات ومن ضعف هذا معطوفا من تنافر الكلمات ثم من ضعف التأليف من ضعفه معطوفا على قوله من تنافر الكلمات. يعني هذا ما يتعلق بفصاحة الكلام. فإن شاء الله قد اتضح.
تفضلوا. ضعف تأليفي ما معنى
ضعف التأليف؟
لا.
مثل ما مر عندنا أن لا يكون جاري على قواعد النحو والصرف مثلا ليس مؤلف التأليف القوي المتين المبني على القواعد ثم بعد ذلك تناسق بين الكلمات نفسها مثلا تقديم وتأخير وواصل إلى آخر حذف هذا كله ينظر له في التأليف. يعني شو معنى التأليف؟ التأليف يعني وضع الكلمة بإزاء الأخرى وضع هذه الكلمة جنب الأخرى مع الأخرى معناه صار تأليف للكلام يعني صار تركيب. هذا التركيب لابد مبني حسب القواعد النحوية والصرفية صح؟ فلما أن مثلا يجي مثلا ضميران مع بعضهما متتابعين يكون الضمير الثاني أعرف من الأول مع ذلك يصل لا يفصل هذا خلاف مثلا أو بالعكس مثلا يأتي الضمير الأول أعرف مع ذلك يفصل ولا يصل يعني يجيب ضمير فصل ولا يأتي هذا يضعف التأليف وهكذا مثلا. يعني إذا لابد حسب القواعد النحوية والصرفية إذا اختلت هناك صار التأليف ضعيف. الآن خب بعد أن عرفنا معنى الفصاحة عرفنا أن عرفنا من هو الفصيح. الفصيح من الناس هو الذي يراعي كل هذه القواعد ويبتعد عن تلك العيوب كلها التي ذكرت. فلا بد أن يكون مختارا للكلمات الفصيحة في ذاتها البعيدة عن الغرابة البعيدة عن تنافر الحروف البعيدة عن التكرار مثلا في المركبات عن التكرار عن التعقيد المعنوي عن اللفظي إلى آخره. كل هذه الشرائط التي مرت إذا راعاها المتكلم صار فصيحا في كلامه نعته بأنه رجل فصيح.
فصاحة مصطنعة يعني ليست بالسليقة.
فصاحة
مصطنعة.
احنا قلنا في أول الأمر بأن هذا الكتاب كتاب البلاغة مثلا أو مادة البلاغة كعلم أو مادة النحو كعلم والصرف إلى آخر من هذه العلوم إنما وضعت لتقيد القواعد التي كان يستعملها العرب ويراعونها في كلامهم صح؟ العرب يتحدثون بهذه الطريقة في النحو وفي الصرف وفي البلاغة. هذا الكتاب لا يضع للعربي قواعدهم في البلاغة وإنما يستقرئ قواعدهم فيدونها حتى لا تضيع هذه القواعد كما هو شأن علم النحو ومهمة علم الصرف. فحينئذ لو راعى المتكلم ما في هذا الكتاب من قواعد يكون قد راعى ما دأب عليه العرب في كلامهم وفي تعبيرهم فحينئذ لا تكون الفصاحة متكلفة. يعني هو كيف يكون الفصيح فصيحا؟ كيف يكون الشاعر بليغا؟ الخطيب بليغا؟ الشاعر شاعرا مجيدا؟ إذا شنو؟ إذا استعمل القواعد العربية في النحو وفي الصرف في البلاغة إلى آخره ومشى عليها وأبدع فيها. خب إذا كان فقط مجرد معيد إلى ما قاله الأولون كما يقول أن ترى لا, لا, لا نرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا بما بحذافيره نفس الصور البلاغية ونفس الاستعمالات أبدا لم يبدع صورا. أنا خب يعني شنو؟ هذا الشعر مستهلك ومتقمم فقط يعني ما غير مبدع. مجرد مراعاة القواعد هذا مجرد مراعاة القواعد النحوية والصرفية لا يجب التكلف. لا التكلف يزول إذا كان هذا الإنسان يعبر عما في نفسه عن تجربته الخاصة به ويبدع كذلك في الصور ويبدع في الصور والتراكيب يعني بحيث لا يخرج عن قياس اللغة. إذا خرج عن قياس اللغة نقول والله هنا لحن هذا ألحن في قوله أو لحن في قوله. نعم
أقول هذا حال كتب البلاغة يعني لا تجد شيئا جديدا في كتب المتأخرين عن المتقدمين.
كتب الدراسة قصدك؟
نعم
كتب اللي تدرس
بل
خب التمثيل يقول لك احنا مشاحته في ال في او لا
يعني غير هالامثله الخرف والمستهزئات
كله
يقول لك شنو يقول لك احنا اهم شيء ان نمثل ما يتضح لك
بس يعني هذا
يعني ما يخل بتوضيح
القضيه يقول ما يخل لكن هذا كله تكرار الى مقال الاخرين
بس لا هذا تكرار من جهه اخرى الان في جانب الدرس والنظريه. لا هو يقول السيد يقول اذا واحد سال على قواعد البلاغه هذا يصير مجرد شنو قلتون تكلف يقول او كذا مصطنعة زين يعني هل تريد ان ياتي الشاب الشاعر بما لا يتوافق مع القواعد البلاغية والصرفية والنحوية يخرج عنها يخترقها
اصبح النحاة الان والصرفيون هم المراجع العرب بحيث يقوم بان هذا القاعدة شاذة وان هذا اللفظ شاذ يعني هم اصبحوا يصححون على الارض الاصليين.
لا هذا خب شيء اخر نتكلم احنا نتكلم نقول على فرض أن هذا الكلام يقعد يعني مو يقعد لهم يقيل قواعدهم التي كانوا يسيرون عليها يعني بالاستقراء مو أنه الآن هو يحط قواعد يقول يا عرب سيروا عليها. العرب كانوا يسيرون عليها جاء هذا العالم واستقرى واستنتج أنهم يرفعون الفاعل مثلا أو ينصبون المفعول أو ينصبون التمييز إلى آخره. زين أم بعد ذلك نصل إلى النهاية الكبرى العظمى إلى الخاصية الأخيرة إلى ما يخص الكلام فيه وهو البلاغة. فقد يكون المتكلم فصيحا في ألفاظه المفردة ولا يكون فصيحا في كلامه المركب وقد يكون فصيحا في كلامه المركب لكنه لا يكون بليغا. هني يا سيد ممكن نقول أننا إذا وصلنا إلى البلاغة بعد كلامكم بعد ما يصير إليه اي موضوع لان ممكن يكون واحد فصيح فقط لانه والله اخذ الكلام العربي وطبقه بحذافيره والقواعد وكذا الان يعني لم يخرج عن قواعد اللغه ولم يخرج عن قواعد البلاغه لكنه كلامه ليس فيه اي بلاغه. لماذا؟ لانه لم يراعي في كلامه هذا مقتضى الحال ولم ياتي بما يناسب مقتضى يعني لم يكن في كلامه مزاوجا بين الحال وما تقتضيه. الآن الحال التي هو فيها مثلا المدح تقتضي ماذا؟ تقتضي مثلا الإطناب. المدح يقتضي الإطناب مثلا. الاستعطاف الاستمالة يقتضي الإطناب. مثلا ذكاء السامع هذه حال تصادف المتكلم. أنا أتكلم الآن مع الشيخ عباس وأعرفه المعي. الألمعي يظن بك الظن كمن قد رآه أو سمعه. فبعد لا تثقل على الألمعي لا تثقل على الواحد الذكي اللماح الذي يفهمه طائرة لا تقعد تطول له في الكلام مثل ما أنا أطيل لكم الآن وأنتم الألمعيون اللماحون فيكون ذلك الكلام خلافا للبلاغة. لابد أن أراعي هذا الذي أمامي ذكي يعرف المعنى بلمح فقط لا يحتاج إلى كلام طويل عريض وإلى بسط وأنا مع ذلك أطيل عليه وأوجع رأسه. هذا الكلام خلاف البلاغة الذي يقتضيه حال السامعي من كونه ذكيا مثلا أني أخفف عليه كمان أني إذا ذهبت إلى المصاب مثلا الإنسان الذي أصيب المصيبة أخفف على نفسه أنني أتكلم له بكلام معين فيه عزاء فيه تسلية اختيار ألفاظ معينة أراعي مقتضى الحال هناك ذلك أراعي مقتضى الحال، هذا إنسان ذكي أختصر له وأوجز. إذن الإيجاز هو مقتضى يقتضيه ذكاء السامع، هذا مقتضى وذاك مقتضي. فأنا يقتضي تقتضي هذه الحالة التي أمامي مني شيئا معينا، هذا الشيء الذي تقتضيه هو شنو؟ هو هذا الأمر الإيجاز. مثلا هنا يقتضي الإيجاز، هنا يقتضي الإطناب، هنا التفصيل، هنا الإجمال، هنا مثلا الواصل، هنا الحذف، هنا التقديم والتأخير، اهتمام. الاهتمام، اهتمام السامع أو اهتمامي بهذا الموضوع المعين، بهذا الشخص المعين، يقتضي مني أن أقدمه. فأقول زيدان، زيدان أكرمه، ما أقول أكرم زيدان، أقول زيدان أكرمه، مثلا لفت الانتباه، للاهتمام، لإرادة الحق. فأنا أحصر أقصر مثلا بتقديم أو بتأخير، فزيدا أكرمه. لماذا؟ لأنني أريد أن ألفت انتباهه مثلا، أريد أن أركز، أريد أن أحصر، أريد أن أقصر، فآتي بهذا الأسلوب بتقديم مثلا المفعول به مثلا وإلى آخر، بتقديم الخبر لغرض معين البلاغي. فإذا أتيت بهذه العملية نقول راعيت مقتضى الحال، أنا هنا أكون قد راعيت مقتضى الحال. مقتضى الحال، المقتضى شنو؟ مقتضى الحال، الحال التي أمامي هي ذكاء السامع مثلا أو المدح. هذه الحالة أنا الآن في حالة مدح، هذه الحالة ما تقتضي مني، تقتضي مني أن أطنب، أطنب. الذكاء، ذكاء السامع يقتضي مني أن أوجز، فأوجز، لا أتي بألفاظ زائدة. تفضل شيء. احنا تكلمنا عن قصدك، ما طبقنا عبارة، ما قريناها، اقصد يعني احنا شرحنا فيها، ما يخالف نقراها قبل ان نذهب الى البلاغة. فصاحة يلا اقراها يا شيخ لنا. فصاحة المتكلم، طبعا احنا دائما لو في قراءتكم نلتمس في قراءتكم ان تكون قراءة لا لحن فيها ولا وقوف على ساكن. زين، فصاحة المتكلم نعم شيخ، لا تفضل، احنا بالعكس حتى بعد ليس هناك ملل دائما ان اتكلم. عبارة عن ها شيخ، ما تقرون؟ براحتكم، تفضل شيخ.
فصاحة المتكلم، فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي،
كنا نريد تسكينا شيخ، عبارة عن الملكة،
عبارة عن الملكة التي يقتدر بها، يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان.
أحسنت، سيكون،
فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثانية الثابتة في نفسه على صياغة الكلام، متمكنا من التصرف في ضروبه.
ما معنى ضروبه؟ أقسامه، أنواعه. ضروب مفردها ضرب وهو النوع. نعم،
يصيرا، يصيرا بالخوض في،
يصيرا ما يصير. إذا شنو؟ شنو عندكم النسخة الأخرى؟ بصيرا،
بصيرا
بالخوض. هذا المتكلم يكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة، ثابتة اللي هي الملكة، يعني صارت ملكة في نفسه، الملكة التي تكون ثابتة ولو ثباتا نسبيا، حمكم الله، في نفس صاحب الملكة، بحيث لا تزول وتأتي بسرعة. مثلا حين والله أحيانا العدالة مثلا كما يقال في تعريف العدالة هي ملكة أو هي صفة نفسية، يعني مش معنى بالضبط. الآن مثلا هل يمكن أن ينام الإنسان فصيحا ويصحو من نومه غير فصيح؟ أو مثلا وقت النهار الآن فصيح، نقول له الآن غير فصيح، كنت فصيحا الآن غير فصيح، لا يمكن. لا، إذا جنة هذا أصلا غير موجود في النهاية، كأنه عاد انتفاء الموضوع. نعم، أقول لا، يعني غير قابل للزوال أو يصعب زوالها أو يكون ثباتها ثباتا نسبيا على الأقل.
تحسين هي تكرار عملية،
شلون
تحسين يعني ملكة
كيف يكون تحصيلها؟ طبعا بلا شك بالتكرار ما تأتي بين عشية، مثل ما أنها ما تذهب بين عشية وضحاها، لا تأتي بين عشية وضحاها. فكيف يكون فصيحا؟ إذا قرأ النماذج الأدبية الكلامية عند العرب اللي هي نماذج للفصاحة، الكتاب والسنة وأشعار العرب وألفاظهم وحكمهم، هنا يتعود الأسلوب الفصيح فيكون بعد ذلك ممتلكا لأدوات الفصاحة، فتكون بعد ذلك عند سليقة، لا تصير سليقة يعني ملكة سليقة يعني بعد ما ينبو عنها، دائما وابدا تراه في الفصاحة. خب إلا ما شذ. زين، في شيء يعني هذا فيما يتعلق بصحة المتكلم في العبارات؟ إذا الآن نروح إلى البلاغة. شلون؟ قلنا الأطناب في قبال الإيجاز، الأطناب الإطالة في الكلام، أطناب يعني أطالة في كلامه، كان يفصل مثلا
يعني أكو إجمال وأكو
أي يعني الإجمال، يعني الإجناب فيه نوع من المقابلة ومن التضاد مع الأطناب، الأطناب مقابله الإيجاز. نعم، مقابل الأطناب بالضبط ضده الإيجاز. الأطناب نعم بالتفصيل في الكلام، مثلا الآن أقول والله، أحيانا أقول والله عليكم بالمذاكرة، عليكم بمذاكرة دروسكم إن أردتم مثلا نجاحا، وأحيانا لا أقول إن عليكم بمذاكرة الدروس أولا بأول إن أردتم النجاح، فإن في ذلك كذا وكذا، فإن لا وإلا، فإن ذاكرتم الدروس سهل عليكم الأمر وصلتم إلى غايتكم التي تنشدونها من مجيئكم، وإن وهكذا، هذا تفصيل اطناب صار. أما العبارة الأولية فقط سطر واحد، هذا إيجاز. البلاغة في اللغة في شيء؟ تفضل.
تفصيل
عرف هذا التفصيل أو عرفه بإيجاز إجمالا
وتفصيلا.
إيه. فنقول
مثلا ينصح يقول
مثلا إيجازا
أو أطنب. هذا صحيح.
عرف يعني عادة ما تستعمل الأطنب بتفصيل يقال عادة يقال. شلون؟ عرفه والله يجوز، لكن المستعمل أكثر في المقام بتفصيل، يجوز أن تقول
يعني
بإطناب.
عادة معنى سلبية.
شلون؟
عادة إطناب معنى سلبية،
خطورة
إلى درجة
أنه البلاغة. إذا كان بمعنى سلبي دائما وأبدا يكون غير مرغوب فيه، بينما نحن نقول لا، أحيانا هناك حالا كما قلنا، هناك حالا تقتضي منك الإطناب، كما لو كنت في طلب مدح إنسان مثلا، الآن تريد أن تمدحه فتطنب مثلا، أو تريد أن تستعطف، لكن في مقام مثلا لو كنت تقابل المعية الذكية، أن تخاطب واحد من الناس الأذكياء عارف بهذا العلم، عارف بهذا الفن، أو عارف بالقصة، فتطنب إليه أو توجز، يعني كل ما تقوله إليه معروف لديه، فإذا أطنبت عليه أثقلت، وإذا أوجز وصلت إلى غايتك دون أن تثقل عليه. فالأطناب يكون له مورد، لكن إذا كنت مثلا الآن الواعظ في مقام وعظه للناس، الآن الناس مستعدين أي يستعدون، حين نتكلم بكلمات عامية تكون خلاف القاعدة أنتم لا تأخذونها، حين نتكلم بالعامية. نعم، فالآن ينتظر الناس مثلا الخطيب لكي يتحدث لهم عن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، مناسبة هذه الأيام تمر بنا مناسبته ذكرى شهادة الرسول صلى الله عليه وآله، فينتظر الناس الخطيب يأتي، أو قد عقد هذا المجلس والآن سوف يتحدث لكم فلان، سوف يقرأ فلان المجلس، ويلقى الأعواد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ألا وإن الرسول صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات وقد حاز جميع الكمالات، فمن هنا فضله الله وآتاه النبوة لأنه الوعاء الصالح لها، فيجب عليكم شنو؟ الاستنان بسنتي والاهتداء بهدي، وفقكم الله لكل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وانتهى المجلس. طبعا يقول لا، ليس مقامه هنا، مقامه الإطناب والتفصيل، إذا نتحدث عن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله لنتعرف الكثير من جوانبها مما كنا نجهله، لنتعظ، لنعتبر، لكي نعيش حالة من شنو؟ حالة من الهيام في هذه الشخصية العظيمة. إلا إذا كان هناك موانع أخرى تمنع من الإطناب كما قلنا وتكون أولى بالاعتبار كما لو كان مريضا.
ليش دائما بيحاول تعمل لنا مراعاة حال المخاطب؟ ما حاول نتكلم عليه ما حاول.
لا هذا بلا شك أنت تجد في متون علم البلاغة في متون فصول علم البلاغة بلا شك تجد هذه الأمور مراعاة. في النهاية أنت تخرج بقاعدة. تخرج بتعريف للبلاغة. البلاغة هي الوصول والانتهاء إلى الغاية. الغاية شنو؟ أن أخلي هذا المستمع أن أجعل المستمع يعيش معي في هذه التجربة الشعرية وهو مرتاح. قد اكتفى واشتفى وارتاح. لا يكون شنو؟ لا يكون هناك إثقال عليه ويكون هناك إخلال بحيث يكون في عطش وضم لم أروي ضمه أصلا. يعني اصلا هو لم يستفد او يعني اقول له يعني لا احد انه اصلا لم يستفد شيئا. الان المطلوب هو الاتعاظ. ياتي هذا الواعظ ويركب المنبر يلقى المنبر بعد الصلاه وياتي فقط بخمس كلمات والله هذا انتم تريدون الخير. طب الان العظه والعبره لا تحصل بجمله واحده. الان اذا اقول له والله اتق الله فان نار جهنم بالمرصاد. خب هذا كلام صحيح وكلمه موجزه وفي ذاتها لكن لم تراعي أنت الآن لم تراعي في كلامك لم تراعي مقتضى الحال. لأن الاتعاظ والاعتبار لهذه النفس التي تعتبرها الكثير من المشاكل. النفس أمارة بالسوء. الشيطان الرجيم يسول إلينا. المغريات كثيرة. المغريات الآن كثيرة تزداد. النفس جموح دائما وأبدا تجمح وتطمح إلى مثلا الشهوات انغماس فيها. النفس تكره الرقيب. النفس تكره الحساب. النفس تكره دائما تحب الشهوات. يعني تريد أن تتغلب دائما وأبدا على العقل. فتأتي أنت بجملة واحدة أصلا ولم يعش مع ذلك الجو. ما قد ما اعتبر ما اتعظ ما وصل هو إلى الغاية. يريد أن يربي نفسه. يريد أن يشذب ويربي هذه النفس الجموح أن يذللها أن يطيعها ويطوعها. فالآن بكلمة واحدة خب هو مصدق لك فيما تقول لكنه لم يشتفي ولم يكتفي ولم يتعظ في النهاية. يذهب مرة ثانية. يعني ما أسرع أن يخرج من المسجد ويرتطم بالمعاصي من جديد. حتى ساعة واحدة لا يكون لها مفعول. هذه الخطبة التي خطبتها بجملة أو جملتين لا يكون لها لا تكون سارية المفعول ولا إلى ساعة ولا إلى ساعة. فهذا ليس لا ما في مراعاة من قبل الحال. لكن الآن واحد الآن رايح بيطلع في سفر يقول لك عظني. الآن هو ينتظره الموعد الرحلة الطائرة أو يخرج بالسيارة ويقول لك عظني. هو الآن لا يتفوت عليه رحلة الآن. هو الآن لا يستمع إليك. هو يستمع إليك بمقدار خمس دقائق. إذا والله صار الحديث نصف ساعة يصير هو مشغول بالرحلة ويستحي أن يوقفك. فما رأيت مقتضى الحال أنت الآن لابد أن توجز في هذا المقام. هذا مانع الآن. تقول والله الخطيب مريض أو هذا المستمع مستعجل عجل يعني ماض في أمر مهم يخاف أن يفوته. هذا خب مانع صار بعد صار مانع. لكن نتكلم الآن عن هذه الحال بدون مانع. دائما كلامنا تكلم عن المقتضيات بغض النظر عن الموانع إلا إذا وجد مانع. إلا إذا كان هذا الإنسان مجنونا. إلا إذا كان هذا الإنسان مريضا. إلا إذا كان هذا في سفر. إلا إذا كان هذا الآن لدغته عقرب الآن وما يقدر أصلا ما يستمع. بعد هاي إذا أردنا أن نعدد الموانع لا نتحرك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كيف؟ هذا هنا مراعاة المقتضى الحال. هنا يوجهوا للقبلة لا أن يبقوا عليه في الخطبة.